إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام العلامة ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه عقد بابا للإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبيّن أن الإيمان قول وعمل، وساق ما يدل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأتبع ذلك ببعض الآثار، وبيّن هو بعض المعاني لبيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول وعمل. وخلاصة القول في مسمى الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه اللسان والعمل، وبدت ثمراته واضحة في الجوارح بامتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه، لأن اسم الإيمان يقع على من يصدق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا اعتقادا وإقرارا وعملا، وأن العباد لا يتساوون في الإيمان ولا يتماثلون فيه أبدا. لذا من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان، ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق ذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان. وإذا تجرد الإيمان عن العمل فلا فائدة فيه، ولو كان الإيمان المجرد عن العمل ينفع أحدا لنفع إبليس نعوذ بالله منه ومن خطواته، فقد كان يعرف أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن مصيره لا شك إليه سبحانه، لكنه عندما جاءه الأمر الإلهي سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم يشفع له علمه بالوحدانية والربوبية لأنه لم يحقق توحيد العبادة. إذن فالتصديق المجرد عن العمل لا قيمة له عند رب العالمين، والإيمان لم يأتي في القرآن والسنة مجردا عن العمل، بل عطف عليه العمل الصالح في كثير من الآيات والأحاديث، وهذا العطف من باب عطف الخاص على العام أو عطف البعض على الكل، وذلك للتأكيد على الأعمال الصالحة. فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والعمل صورة الإيمان وجوهره، وهو من لوازمه ومقتضياته، وهو نصف معناه لأنه قول وعمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعدما نقل أقوال أئمة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال جزء من الإيمان، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع هذا كله كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين، وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، وأنهم يجعلون العمل مصدقا للقول. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قال محمد هو المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى فيه الناس، ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومثل هذا في القرآن كثير. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم، وهو إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري القاضي، ثقة من الذين عاصروا صغار التابعين، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، عن أبي المتوكل الناجي، وهو علي بن داود أبو المتوكل الناجي البصري، مشهور بكنيته، ثقة من الوسطى من التابعين، مات سنة 800، وأخرج له الجماعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل ليرفع بصره فيلمع برق يكاد يخطف أبصارهم، فيفزع لذلك فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان، كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. فيقال له: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. هذا أثر مرسل أخرجه ابن المبارك في الزهد، ويحيى بن سلام في تفسيره، وكذا عنه المصنف في تفسيره من طريق إسماعيل بن مسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله قيراطان كل يوم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: حدثنا حامد، وهو حامد بن يحيى بن هانئ البلخي أبو عبد الله نزيل طرسوس، ثقة حافظ من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 42، أخرج له أبو داود. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من صغار التابعين، مات سنة 32، وأخرج له الجماعة. عن ذر وهو ذر بن عبد الله الهمداني المرهبي أبو عمر الكوفي، ثقة عابد، رمي بالإرجاء، من الذين عاصروا صغار التابعين، مات قبل 100، وأخرج له الجماعة. عن وائل بن مهانة وهو وائل ابن مهانة التيمي الكوفي، كان قليل الحديث من أصحاب ابن مسعود، لا يعرف ولم يروي عنه إلا ذر، من كبار التابعين، أخرج له النسائي. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقصان دين النساء الحيض. وهذا حديث حسن، أخرجه الطيالسي في مسنده، والحميدي في مسنده، وابن أبي شيبة في مسنده، وأحمد في مواضع من مسنده، والدارمي والنسائي في الكبرى. أصل هذا الحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. قال الإمام رحمه الله وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي مريم وهو محمد بن سعيد بن أبي مريم وقد تقدم عن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري أبو جعفر الخطمي المدني نزيل البصرة ثقة روى عن أبيه عن جده من الذين عاصروا صغار التابعين أخرج له الأربعة عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري الخطمي مديني صحابي بايع تحت الشجرة جد أبي جعفر الخطمي عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص. قالوا وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. إسناده فيه ضعف، وهذا الأثر حسن أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والخلال في السنة. وقال عفان ثم سمعت حمادا بعد يشك يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، فقلت له أنت حدثتني عن أبيه عن جده، قال أحسب أنه عن أبيه عن جده، لأنه لما ذكره له وكان سمعه منه كان قد نسي، فهذا من باب من حدث ونسي. قال المصنف رحمه الله أسد قال وحدثنا إسماعيل بن عياش وهو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الوسطى من أتباع التابعين مات سنة 81 أخرج له البخاري في رفع اليدين في الصلاة وغيره والباقون سوى مسلم عن صفوان ابن عمرو وهو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة من صغار التابعين مات سنة 55 أخرج له البخاري في الأدب وأخرج له الباقون عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي وهو قد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. إسناده ضعيف موقوفا وقد أخرجه الخلال في السنة واللالكائي وابن بطة وغيرهم. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني ابن سمعان وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي وقد ينسب إلى جده أبو عبد الرحمن المدني قاضيها متروك من كبار أتباع التابعين عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي النوفلي ثقة عالم بالمناسك من صغار التابعين أخرج له الجماعة. أخبره عن شهر بن حوشب الأشعري وهو شهر بن حوشب الأشعري الشامي صدوق كثير الإرسال والأوهام من الوسطى من التابعين مات سنة 12 وأخرج له البخاري في الأدب والباقون. حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه وفرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له والصاحبين أو الثلاثة فيقول تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. هذا حديث مرسل وإسناده ضعيف جدا، وأثر عبد الله بن رواحة حسن بمجموع طرقه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء هذا الحديث، وهو ملحق بحديث حذيفة من غير فصل، ولكنه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. وهذا حديث ضعيف، أخرجه أبو داود وأبو يعلى في المسند والبيهقي في الاعتقاد. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني رجال عن الأوزاعي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث. فذكر الحديث وفيه: وكفوا عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك. وهذا مرسل إسناده ضعيف لجهالة رجاله. قال: أخبرني رجال عن الأوزاعي. قال المصنف رحمه الله: إسحاق قال: حدثني قاسم بن أصبع عن محمد بن عبد السلام عن أبي جعفر محمد بن وهب عن عباس بن عفان قال: أخبرنا أبو عبيد والقاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الإمام المشهور، ثقة فاضل مصنف من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات سنة 24 و200. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان، وهو طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف، نزل مكة، صدوق من طبقة تل الوسطى من التابعين، وأخرج له الجماعة. قال: سأل رجل جابر بن عبد الله: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: معاذ الله. قال: فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. وهذا الأثر صحيح، أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان، وصحح إسناده الألباني في تخريج الإيمان لأبي عبيد. قال الإمام رحمه الله: حدثني إسحاق قال: حدثني أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم، وهو جرير بن حازم بن زيد الأزدي أبو النضر البصري، ثقة له أوهام إذا حدث من حفظه، من الذين عاصروا صغار التابعين، مات سنة 70 و100، وأخرج له الجماعة. عن الحسن بن عمارة، وهو الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد متروك من كبار أتباع التابعين، مات سنة 53 و100. عن الحكم بن عتيبة، وهو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، من صغار التابعين، مات سنة 13 و100، وأخرج له الجماعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. إسناده ضعيف جدا، فيه الحسن بن عمارة وهو متروك، وفيه إسحاق بن إبراهيم شيخ المصنف ولم يوثقه معتبر. قال الإمام رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي ثقة من كبار أتباع التابعين، مات 60 و100، وأخرج له الجماعة. عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، فهذا الإسناد إسناد منقطع. قال ابن وضاح: قال أخبرني زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب، ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله، ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال ابن وضاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تدعه. وقال لي حسين بن الحسن المروزي: نعم هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلا زنديق. هذا الباب معقود لبيان أمر من أمور الإيمان من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. قال ابن قدامة رحمه الله: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد نقل الإجماع القيرواني وابن بطال والمقدسي وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. قال شيخ الإسلام: والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وذكر 6 آيات، وقد ذكرت هذه الآيات كلها للدلالة على زيادة الإيمان. قوله درجات، أن الإيمان درجات، كما قال الله جل وعلا: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال شيخ الإسلام: فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى، وإن كان كل منهم كمل ما وجب عليه. قوله ومنازل، هذا بمعنى الدرجات، من قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن كان قبل زيادته تاما فكما يزيد كذا ينقص. قوله يزيد قد مر الدليل عليه، وينقص قال البيهقي بعد ذكر أدلة زيادة الإيمان: فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت كان عدمها نقصانا. فأدلة زيادة الإيمان يستدل بها على نقصه، وقد جاءت أدلة تدل على النقص، فقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما من السنة فهناك أدلة صريحة في النص على نقص الإيمان، قوله: وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، والجنة لا تنال إلا برحمة الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. والحديث عند مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل السنة أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته. أما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث. بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث. ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وهي من الرحمة. فقد مر أن هنالك فارقا بين البائين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يدخل أحد بعمله الجنة، فهذه الباء باء العوض. وأما ما هو مثبت في الآيتين في قول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما، فهذه باء السببية. فالنفي والإثبات لم يتواردا على موضع واحد، وإنما لكل موضع. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو صريح في أن المعاصي تنقص الأجر، ومن ثم تضعف الإيمان. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله قيراط كل يوم. نقص من عمله قيراط أي من أجر عمله، والقيراط مقدار يعلمه الله تعالى. والحديث الآخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نقصان دين النساء الحيض. فيه أن من نقصت طاعاته نقص إيمانه، لأن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهذا هو نقصان دينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن كنا ناقصات عقل ودين. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. في الحديث دلالة على أن الأخلاق من الإيمان، وأن المسلم كلما ازداد منه زاد إيمانه، وكلما نقص منه نقص إيمانه. والخلق يشمل الإحسان في عبادة الله تعالى، والإحسان في معاملة العباد. عقيدة السلف الصالح التي أجمعوا عليها أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، وقد وردت على ذلك أدلة كثيرة من الآيات والأحاديث، وأقوال كثيرة عن أئمة السلف تدل على أن الإيمان درجات وشعب يزيد وينقص. الإيمان يزيد بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان كالطاعات والعبادات، من التصديق والمعرفة والعلم وذكر الله تعالى والحب والبغض في الله والخوف والرجاء من الله والتوكل على الله والقيام بجميع شعائر الدين من الأعمال الصالحات. فيزيد الإيمان بعمل الصالحات، وينقص الإيمان بأعمال القلب والجوارح وبقلب اللسان كفعل المعاصي والمنكرات وارتكاب الذنوب والكبائر والأقوال والأفعال الرديئة، وبغفلة القلب ونسيان ذكر الله تعالى، وبالحسد والكبر والعجب والحقد والرياء والسمعة والجهل والإعراض والتعلق بالدنيا وقرناء السوء وجميع الأعمال الطالحة. إن الإيمان ينقص بشيء من هذه الأعمال الطالحة. وأهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم على حسب علمهم وعملهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه بعض الآيات التي تدل على زيادة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواهما أبو داود. وصحح الألباني الحديث في صحيح سنن أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري. وجه الدلالة من هذه الآيات والأحاديث واضح وبين في أن الإيمان يزيد، وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان. ومع ذلك فالأدلة على نقصان الإيمان كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى في المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي مر: وذلك أضعف الإيمان. وبناء على زيادته ونقصانه يتكامل المؤمنون في إيمانهم، ويتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشرعه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فمن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، وللزيادة أسباب وللنقص أسباب أيضا. ومن أهم أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب والسنة طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل به، فمن وفق فيهما فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان، أي وفق للعلم والعمل. من أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد بها. ومن أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن وتدبره، وهو من أنفع دواعي زيادة الإيمان. فالذي يقرأ القرآن بتدبر وتأمل يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه، ولا تكون هذه الزيادة إلا مع فهم القرآن وتطبيقه والعمل به. وكذلك من أسباب زيادة الإيمان التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما كان عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة والخصال الكريمة والشمائل الحميدة، لأن من درس وتأمل سيرته صلى الله عليه وسلم وصفاته فقد استكثر لنفسه من الخير، وازداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه به، وأورثه ذلك متابعته والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد الإيمان أيضا تأمل محاسن الإسلام، وتأمل آيات الله ومخلوقاته، والإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء. وهذا من أهم أسباب صلة العبد بربه جل وعلا، فهو يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيه ويقويه. وكذلك الإكثار من النوافل بعد الفرائض، لأنها تقرب العبد إلى ربه جل وعلا، والاجتهاد في الإحسان والإتقان في جميع العبادات. ومما يقوي الإيمان الاتصاف بصفات المؤمنين الصادقين وأولياء الله الصالحين واتباع آثارهم والأخذ بهديهم ومجالستهم، لأن ذلك يذكر العبد بربه تعالى ويرقق قلبه ويزيده إيمانا. وكذلك الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر والبعد عن شعب الكفر وكبائر الذنوب والنفاق والفسوق والعصيان، لأن هذه المعاصي سبب ضعف الإيمان في القلب والبعد عنها سبب لزيادته وقوته. وأما أهم أسباب نقصان الإيمان في قلب العبد فهو عدم تعاهد أسباب زيادة الإيمان وإهمال تقويته وترك العناية به، فكما أن المحافظة على أسباب زيادة الإيمان سبب في زيادته فإهمالها سبب في نقصه. ومن أهم أسباب نقص الإيمان الجهل بأمور الدين وعلوم الشرع والغفلة والإعراض والنسيان وفعل المعاصي وارتكاب الذنوب وطاعة النفس الأمارة بالسوء والركون إلى الدنيا وفتنتها وزينتها ومجالس له وقرناء السوء واتباع خطوات الشيطان إلى غير ذلك من الأسباب. الإيمان كما مر اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ويتفاوت ويتفاضل أهله فيه على حسب علمهم وعملهم. فالإيمان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحة إلى ما شاء الله تعالى حتى يوصل صاحبه درجة الصديقين وحتى يرفعه إلى الدرجات العلى، وهذه المرتبة تسمى حقيقة الإيمان. وكذلك ينقص الإيمان بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء ينفع صاحبه عند الله يوم الحساب. إذن فللإيمان حد أدنى من أخل به ذهب إيمانه ولن ينجو صاحبه من الخلود في النار، هذه المرتبة تسمى الإسلام. فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مراتب ودرجات ومنازل، والمؤمنون فيه على طبقات وهم متفاوتون في مراتب إيمانهم، فمنهم من معه أصل الإيمان ومنهم من عمل بحقائقه واستكمل الإيمان وبلغ درجات الكمال الواجب أو المستحب، فهؤلاء معهم حقيقة الإيمان. فمراتب الإيمان عند أهل السنة والجماعة كالآتي: المرتبة الأولى أصل الإيمان، ويسمى أيضا الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان، وهذه المرتبة من الإيمان غير قابلة للنقصان لأنها حد الإسلام والفاصل بين الإيمان والكفر. وهذا النوع واجب على كل من دخل دائرة الإيمان وشرط في صحته، وبه تثبت الأحكام الشرعية، لأن اسم الإيمان وحكمه يشمل كل من دخل فيه وإن لم يستكمله، ولكن معه ما يصح به إسلامه، ومرتكب الكبائر داخل في هذا المعنى. والمنفي عنه ليس اسم الإيمان، وإنما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب، فهو لا يسلب مطلق الإيمان يعني أصله، ولا يعطى الإيمان المطلق التام. وهذا الإيمان يتحقق بالتصديق والانقياد المجمل وتوحيد الله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله واستحقاقه سبحانه وحده للعبادة واتباع أوامره ونواهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المرتبة لا يشترط فيها وجود العلم التام بالإيمان، فإذا عمل العبد بهذا كله فقد حقق أصل الإيمان الذي ينجو به من الكفر ومن الخلود في النار، ومصيره يكون إلى الجنة إن مات عليه وإن قصر في بعض الواجبات أو اقترف بعض المحرمات. صاحب هذه المرتبة هو الداخل في دائرة الإسلام أو في دائرة الإيمان المقيد، وكذلك يدخل فيه من أسلم من أهل الطاعة ممن لم تدخل حقائق الإيمان في قلوبهم، ويدخل فيه أيضا أهل الكبائر عموما، ويسمى صاحبه مؤمنا ناقص الإيمان أو فاسقا أو عاصيا. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب، ويسمى أيضا الإيمان المفصل أو الإيمان المطلق أو حقيقة الإيمان، وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة أصل الإيمان، ويكون صاحبها ممن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر والمنكرات ويلتزم بكل تفصيلات الشريعة تصديقا والتزاما وعملا ظاهرا وباطنا على حسب استطاعته، وبقدر ما يزيد علمه وعمله يزداد إيمانه، وإذا ارتكب بعض الصغائر يكفر عنه بسبب حسناته واجتنابه للكبائر، ولكن المتورع عن الصغائر أكمل إيمانا ممن يقع فيها. وصاحب هذه المرتبة موعود بالجنة بلا عذاب، وينجو من الدخول في النار إن مات على ذلك، ويدخل في عداد المؤمنين الأبرار الذين قال الله تعالى فيهم: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. المرتبة الثالثة مرتبة الإيمان المستحب، ويسمى أيضا الإيمان الكاملة بالمستحبات، وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة الإيمان الواجب، وهي مرتبة الإحسان، وصاحبها لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المنكرات، بل يضيف إلى ذلك فعل المستحبات واجتناب المكروهات والمشتبهات بقدر ما ييسر الله تعالى له ذلك. يتفاوت أصحاب هذه المراتب بقدر تفاوتهم في العلم والعمل، ويقابل ذلك تفاوتهم في درجات الجنة في الدرجات العلى من جنة الخلد. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز عن هذه المراتب التي مر ذكرها، وهي ثلاث مراتب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه. السابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات، المتورع عن المكروهات، والمجتنب للمحظورات والمشتبهات، وهو صاحب الإيمان الكامل المستحب. المقتصد هو المكتفي بفعل الواجبات واجتناب المحظورات وإن لم يحافظ على المسنونات ولا يتورع عن المكروهات، وهو صاحب الإيمان الواجب. الظالم لنفسه هو المفرط في بعض الواجبات والمرتكب لبعض المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى الكفر أو إلى الشرك الأكبر، وهو صاحب الإيمان المجمل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يتعلق بالإيمان ومباحثه أمر مهم، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. ظاهر العبد عند أهل السنة والجماعة هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه، وهو انعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره، وإذا كان الباطن صالحا كان الظاهر كذلك، وإذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر كذلك فاسدا بحسبه، لأن الإيمان أصله في القلب، وهو قول القلب من المعرفة والعلم والتصديق، وعمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام. ولكن من لوازم هذا الإيمان إذا تحقق في القلب تحقيقها في الظاهر، فالظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يضاده، لأنه ترجمان الباطن ومرتبط به ارتباطا وثيقا، فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا باستقامة الباطن وكذلك العكس. والإيمان المطلوب شرعا هو الإيمان الظاهر والباطن، وتلازم عمل القلب بعمل الجوارح، لأنه لا يصح إيمان العبد بواحدة دون الأخرى. فمن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه لا يثبت له اسم الإيمان، لأن الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه أحمد في المسند وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث: فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح. والقلب المؤمن صالح، فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان رضي الله عنه. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط، فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان، وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح هذا الحديث: إن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه واستولى عليه طلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له مبعوثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم. ف فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهية معصيته، وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح، فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده الله، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه، ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي التصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض منه، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالواجب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهرة من لوازم الإيمان أو جعل الظاهرة جزءا من الإيمان. وقال في موضع آخر: وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير خوف، فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح، فمن قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، وإنما هو كافر. وقال كذلك: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمته وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، ويلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وتقدير علة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، لا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام الذي يستلزم الاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو بالتصديق المستلزم للإيمان. فعليك، يقول رحمه الله، وهذا في كتاب الصلاة وحكم تاركها، يقول: فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. وقال الشاطبي رحمه الله، وكلامه في الموافقات: ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا، والأدلة على صحته كثيرة جدا، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور، بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة.